أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للاشتغال بطلب العلم بمحمد وآله الطاهرين. بعد أن أكملنا علامات الاسم وعلامات الفعل، وصل بنا الكلام إلى الحرف، لكن قبل الدخول في علامات الحرف وكيف نميزه عن الاسم أو الفعل، اخترنا بعض النماذج من الأمثلة السابقة للفعل لغرض إعرابها لحصول الفائدة، ولتتم الفائدة بإعراب بعض الجمل، بعض الأمثلة التي فيها شيء من الملابسة في الإعراب التي قد يصعب على البعض إعرابها. مثلا نأخذ هذا المثال في قد: لقد رضي الله عن المؤمنين. فنقول لقد اللام للتوكيد، وقد حرف تحقيق، لماذا؟ داخل على الفعل الماضي، إذن إما أن يدل على التحقيق أو يدل على التقريب، فهنا دال على التحقيق. رضي فعل ماضي مبني على الفتح، الأصل في الفعل الماضي أنه يكون مبني على الفتح. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على حرف جر. المؤمنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. المثال الآخر اللي حبينا أن نعربه للفائدة: قد ينال المجتهد بغيته. قد حرف يفيد التكثير، لماذا؟ لأنه دخل على الفعل المضارع، فإما أن يفيد التقليل أو التكثير، هنا يفيد التكثير. ينال فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بغيته، هنا بغية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعد: وبغي مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نأخذ البيت الشعري لأن يعني في إعرابه بعض الصعوبة: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قد حرف يفيد التكثير، لماذا؟ لأنه دخل على الفعل المضارع، وسياق الجملة يدل على التكثير، لأنه المتأني في الأعم الأغلب شنو؟ يدرك حاجته، فقد يدرك بعض الحاجة، هذا من الكثير، من كثيرا ما يدرك المتأني حاجاته. إذن قد حرف يفيد التكثير. يدرك فعل مضارع مرفوع، شنو سبب الرفع؟ دائما فعل المضارع في الأصل فيه أنه مرفوع، ويختلفون في الرافع له، فالمشهور أنه مرفوع بسبب أنه لم يدخل عليه حرف نصب جازم، ناصب أو جازم، فيقال لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. المتأني فاعل ليدرك مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ليش ما ظهرت؟ منع من ظهورها الثقل، بسبب الثقل. بعض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وبعض مضاف. زين، شنو في البيت؟ بعض حاجته. إذن بعض مضاف وحاجته، حاجة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وأيضا حاجة مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة. زين، بعد الشطر الآخر، وقد الواو، شنو قال؟ وقد يكون مع المستعجل الزلل. وقد الواو حرف عطف، وقد معطوفة على قد الأولى، مقال قد يدرك المتأني وقد يكون، إذا معطوفة على قد الأولى. يكون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، مع هذه مع ظرف مكان منصوب على الظرفية، والظرف هنا الظرف شنو؟ مع متعلق بمحذوف خبر يكون. دائما يكون كان الفعل الماضي الناقص، أو يكون فعل مضارع ناقص يحتاج إلى اسم وخبر، يعني يدخل على المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ اسم والخبر خبر إليه. خبر يكون يعني شنو؟ الظرف هنا متعلق بمحذوف خبر يكون مقدم، قدم على الاسم، ومع مضاف والمستعجلي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الزلل شنو يحتاج؟ قلنا يكون يحتاج اسم وخبر، فالخبر كان مقدم اسم يكون، الزلل اسم يكون مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. هذه الأمثلة حبينا أن نعربها حتى تحصل بها الفائدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصل ابن الكلام إلى الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قلنا العلامات منها مختصة بالأسماء، مختصة بالأفعال، لكن كيف نعرف الحرف نميزه عن الفعل وعن الاسم؟ قلنا نميز الاسم بعلامات الاسم، نميز الفعل بعلامات الفعل. هل هناك علامات للحرف ممكن أن يميز بها عن أخويه الاسم والفعل؟ ليست هناك علامات خاصة بالحرف، وإنما علامة الحرف أنه لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. قال يعني المصنف والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وأقول أي الشارح يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه، يعني العلامات المذكورة أو غيرها من العلامات التي لم يذكرها المصنف، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه. يعني أن الحرف كيف نعرفه أن هذه الكلمة حرف؟ ندخل عليها علامات الاسم، فإن قبلتها فهي اسم، وإلا يعني إن لم تقبلها ندخل عليها علامات الفعل، فإن قبلتها هذه الكلمة فهي فعل، وإلا يعني إن لم تقبلها فهي حرف، لأنه كما قلنا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهذا ودليله كان شنو؟ كان الاستقراء. بما أن هذه الكلمة لم تقبل علامات الاسم ولم تقبل علامات الفعل، إذن لم يبقى لدينا إلا القسم، إلا القسم الثالث، إلا النوع الثالث وهو الحرف. إذن هذا دليل يعني عدم القبول لعلامات الاسم وعدم القبول لعلامات الفعل، دليل على أن هذه الكلمة هي حرف، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه على هذا الحرف. ومثاله شنو الأمثلة؟ من وهل ولم، هذه كلها حروف، فهذه الكلمات الثلاث حروف. لماذا؟ كيف؟ لأنها لا تقبل ال ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها. هاي شنو كانت العلامات؟ علامات الاسم، فإذا خرجت عن كونها اسم. لا يمكن أن نقول المن والهل ومن وهل، لا يمكن. ولا يجوز دخول حرف الخفض، لا نقول هلي لمي أو لمي، فلا يمكن أن تقبل. فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، يعني ندخل حرف جر، وكذلك بقية الحروف. زين، هاي خرجت عن كون هذه الكلمة شنو؟ من الأسماء، اسم. وأيضا هذا دليل على أنها ليست بفعل، الأول كان دليل على أنها يعني لأنها لا تقبل، هذا دليل على أنها لأنها لا تقبل على يعني دخول ال أو التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها، هذا دليل على أنها ليست باسم. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين أو أن تدخلوا عليها السين، ولا سوف، ولا تاء التأنيث الساكنة، ولا قد، ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. إذا كان لا يمكن ولا تقبل أن تدخل عليها إحدى علامات الاسم، وأيضا لا يمكن ولا يجوز ولا يصح أن تقبل ولا تقبل أن تدخل عليها إحدى علامات الفعل، إذن ماذا تكون هذه الكلمة؟ لم يبقى لدينا إلا أن نقول إنها حرف. شنو دليلنا؟ دليلنا عدم قبول تلك الكلمة لدخول علامات الاسم وعلامات الحرف عليها، علامات عفوا الفعل عليها، إذن لم يبقى لدينا إلا أن نقول إنها حرف، إنها حرف. زين، هنا المصنف يتطرق إلى موضوع آخر وهو الإعراب. الإعراب، هنا نأتي نبين ما هو الإعراب، أو يبين المصنف وتبع له الشارح لهذا اللفظ، لفظ إعراب. وكما ذكرنا أنه دائما يكون البيان والتعريف بأولا التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي، يعني في علم النحو عند النحاة ماذا يراد إذا أطلقت هذه الكلمة. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. وهذا التغيير لماذا أتى؟ سبب لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يعني هنا أكو عوامل باللفظ ملفوظة موجودة متحققة، وأخرى علامات تقديرية وليست ظاهرة. زين، وأقول أي الشارح: الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة عندما تطلق هذه الكلمة هذه اللفظة، شنو المعنى لفظة إعراب؟ فهو الإظهار والإبانة. يعني شنو؟ الإفصاح عن الشيء، الإفصاح عن الشيء. تقول أعربت عما في نفسي، يعني شنو؟ أظهرته، أبنته، أفصحت عنه. ولكن في الإصطلاح، أما معناه في الإصطلاح في علم النحو شنو؟ فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره من التعريف. يعني كان تعريف المصنف شنو للإعراب؟ كان تعريف الإصطلاحي، لكن الشارح ذكر لنا التعريف اللغوي. زين، هسه المصنف قال تغيير أواخر الكلم. زين، هذا التغيير يحتاج إلى بيان. هنا قال أواخر، أواخر يعني جمع آخر، جمع آخر. فالإعراب إيش نفتهم من عدها؟ من أواخر، الإعراب مختص بآخر الكلمة، يتعلق بأواخر الكلم لا بأولها ولا بأوسطها. مهما تغيرت الحروف في أول وفي وسط الكلمة، في أول وفي وسط أي كلمة، وإنما الذي يؤثر هو آخر حرف منها، بحيث يكون عليه الحركات الإعرابية. زين، فالإعراب وين كان؟ في آخر الكلمة. زين، أول ووسط الكلمة يقول هذا مختص بالصرف لا لأهل النحو. فيذكر لنا الشارح ما المقصود من تغيير أواخر الكلم. والمقصود من تغيير أواخر الكلم، شنو المقصود من عنده؟ تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر. مو قال، شنو قال المصنف؟ قال تغيير أواخر الكلم. أواخر الكلم شنو؟ هل الحرف يتغير من حرف إلى آخر؟ قطعا مو هذا المقصود، بحيث يقول الشارح ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، لأن الكلمة تتبدل إلى غيرها في بعض الأحيان، أو لا تدل على معنى إذا غيرنا الحرف، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، إذا تغير فيدل على معنى آخر. وتغيير أحوال أواخر الكلمة، إذن المقصود شنو كان؟ تغيير أحوال أواخر الكلمة، يعني الحالات الإعرابية من الخفض، من الرفع والنصب والخفض والسكون، عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر. هذن الحالات الثلاث، الحالات الثلاث حقيقة أو حكما. حقيقة يعني متحققة، هذه الحالة موجودة، هذه الحركة موجودة ظاهرة، أو حكما يعني ممكن أنه يكون تقديرا. ويكون هذا التحول، ويكون هذا التحول شنو قال المصنف في البداية؟ لاختلاف العوامل. يعني شنو السبب في هذا التحول؟ يكون بسبب تغيير العوامل. يعني من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرين. طينا مثال يا أيها الشارح. قال مثلا إذا قلت حضر محمد، فهنا شنو هذا الاسم؟ محمد مرفوع. لماذا؟ لأنه معمول لعامل. من هو العامل؟ الفعل، يعني اللي عمل به الرفع وأصبح مرفوعا لأنه جاء فاعل لفعل، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت يعني صار مرفوع بسبب أنه فاعل للفعل حضر، فالعامل فيه منه حضر الذي يقتضي رفعه، لأنه دائما الفاعل شنو؟ مرفوع، وهذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا، هنا نتغير الفعل، تغير حال آخر، يعني تغير مكان هذا الاسم وأصبح العامل الذي دخل عليه وهو رأيت يقتضي في هذا الاسم أن يكون شنو؟ منصوبا. تغير حال آخر محمد إلى الناصب لتغير العامل بعامل آخر، هذا العامل منه وهو رأيت الذي يقتضي الناصب. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره أيضا إلى الجر. لماذا؟ لأن حظيت والعامل الذي دخل على هذا الاسم وهو حرف الجر الباء تغير لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء، هذا العامل كان الباء وهو يقتضي الجر. زين، يقول وإذا تأملت في هذه الأمثلة، إذا أمعنا النظر ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد حرف الدال لم يتغير، إذن المقصود مو يتغير آخر الكلمة يعني الحرف الأخير منها، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، هذه الدال تغيرت من الرفع إلى النصب إلى الخافض، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول منصوبا في مرفوعا في المثال الأول في مثال ياهو المثال حضر محمد، ومنصوبا في المثال الثاني منه رأيت محمدا، ومخفوضا مجرورا في المثال الثالث حظيت بمحمد. وهذا التغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر شو نسميه؟ ماذا يطلق عليه؟ يطلق عليه الإعراب. إذن شنو الإعراب؟ تغير أو تغيير أو آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب، علامة وأمارة على الإعراب. زين، ومثل الاسم ومثل الاسم في ذلك، عفوا يتبع، يعني مثل الاسم في ذلك الفعل المضارع يتبع الاسم في ذلك أيضا يتغير آخره. فلو قلت يسافر إبراهيم، فهنا شنو يسافر؟ فعل مضارع مرفوع. شنو السبب؟ لتجرده عن من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه، فصار مرفوعا لأن الفعل المضارع في الأصل مرفوع، وإذا دخل عليه ناصب أو جازم كان منصوبا أو مجزوما. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب، بعد ما كان مرفوع يسافر أصبح يسافر لتغير العامل بعامل آخر. العامل شنو كان الأول؟ التجرد، والعامل الآخر الذي اقتضى النصب وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، تغير حاله يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل. أول العامل الأول كان التجرد عامل الرفع، والعامل الثاني عامل النصب هو لن، أحد حروف النصب، أحد أدوات النصب للفعل المضارع، بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. إذن بتغير العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هنا راح يذكر لنا القسمين، اللفظ في العامل اللفظي والعامل التقديري، العامل اللفظي والعامل التقديري. واعلم أن هذا التغير، التغير في أواخر الكلمة، ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما يكون موجود في اللفظ وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من يسافر، قلنا محمد محمدا محمد، ظهرت جميع الحركات الإعرابية يعني هذا التغير تغير من الرفع إلى النصب إلى الجر، وكان هذا التغير ظاهر على الدال. وحركات الراء من يسافر، 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 يسافر. وأما التقدير فلا يلفظ بالكلام، زين، فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر. شنو الموانع؟ أولا التعذر، ثانيا الاستثقال، من تعذر أو استثقال أو مناسبة، تعذر واستثقال ومناسبة. هنا راح يجي يبينها إن شاء الله الشارح أنه متى يكون ثقل ومتى يكون المناسبة، تكون المناسبة ومتى يكون التعذر. تقول يدعو الفتى، يدعو، يدعو الفتى، هذا الفعل يدعو المضارع لم يظهر أو لم تظهر عليه العلامة على آخره وهو الواو. الفتى أيضا الفتى فاعل ويجب أن يكون مرفوع، فلم يظهر أو لم تظهر عليه العلامة. والقاضي وغلامي، يعني ويدعو القاضي، يدعو غلامي، كلها أفعال، فيدعو مرفوع، هذا الفعل المضارع. ليش مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم. والفتى مرفوع، وكذلك القاضي وغلامي، لأنها أفعال مرفوعان، يعني الفتى مرفوع لأنه فاعل، والقاضي وغلامي مرفوعان أيضا. ليش؟ لأنهما معطوفان على الفاعل، والمعطوف على المرفوع شو يكون؟ مرفوع. ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات، شنو السبب؟ لتعذرها في الفتى. إذن على الألف المقصورة شو يكون؟ تعذر. وثقلها في يدعو على الواو شو يكون؟ السبب يكون الثقل. وفي القاضي أيضا ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي للمناسبة، فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر على الألف والثقل على الواو، والمناسبة تكون مع ياء المتكلم. زين، بعد وتقول، هذا في التقدير، وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. حولناه منين؟ من الرفع إلى النصب، دخلنا عامل النصب على الفعل. لن يرضى يعني هذا يجب أن يكون منصوب بلن. وتقول إن الفتى، من اللي كان منصوب النوب؟ من اللي صار منصوب؟ الفتى لدخول إن التي تقتضي أن يكون اسمها، أن يكون اسمها منصوبا، لأن إن تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها. إن الفتى وغلامي، غلامي أيضا يكون منصوب لأن معطوف على الفتى. لفائزاني، فائزان شنو؟ هنا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وتقول مررت بالفتى، هناش كان الفتى مخفوض مجرور بالباء ولم تظهر العلامة عليه، كما أنها لم تظهر عند دخول إن التي تقتضي النصب. وهنا يكون شنو؟ الإعراب تقديري. وغلامي والقاضي، هنا يطين الضابط الشارح فيقول فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات. ليش؟ للتعذر. ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، إذا انتهى بالألف نسميه مقصور، فتكون العلامات كلها تقدر عليه تقديرا بسبب شنو؟ التعذر. مثل الفتى والعصا والحجة والرحى والرضا. وما كان آخره ياء اللازمة تقدر عليه الضم والكسرة. ليش؟ للثقل. ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا. بعد هاي الضمة والكسرة، زين، الفتحة وتظهر عليه الفتحة ليش؟ لخفتها. نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. فممكن أن مررت، جاء القاضي، مررت بالقاضي، لكن عندما أن يكون في محل منصوب، يعني في محل نصب مفعول به، ممكن أن نقول رأيت القاضي، لأن الفتح تظهر عليه لخفتها. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي. ياء المتكلم، احنا الياء الأصلية اللازمة في مثل القاضي والداعي تقدر فقط الضمة والكسرة، والفتحة تظهر لخفتها. وأما الياء المتكلم يعني غلامي، هذه الياء ليست لازمة لغلام، مو من أصل الكلمة، وإنما هي ياء، هذه ياء متكلم، أنا أريد أن أقول أن هذا الغلام هو لي، فأقول غلامي. فهنا تقدر عليه جميع الحركات كلها، يعني الضمة والفتحة والكسرة للمناسبة، لمناسبة ياء المتكلم. نحو غلامي وكتابي وصديقي وابني وأستاذي. زين، هنا انتهى الكلام في ذكر الإعراب. يأتي المصنف أيضا الشارح، يعني المصنف أنهى الإعراب، وبهذه يعني الشارح أنهى كلام المصنف الذي قال، يعني المصنف قال باب الإعراب، والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. وكان هذا بيان الشارح لهذا الكلام الذي ذكره المصنف. ونبه الشارح بأنه هناك ما يقابل الإعراب، يعني هذا التغير في أحوال أواخر الكلم، هذا التغير الموجود يقابله لزوم، يقابله بناء، يقابله بقاء على حالة واحدة، وهو يسمى البناء. وهذا حيث قال الشارح ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. يعني عندما ترك المصنف بيانه أو ذكر البناء، فإنه قد بينه قد وضحه ببيان الإعراب. يعني هذا التغير الذي ذكره المصنف عندما لم يحصل في كلمة من الكلمات ولا يمكن أن يحصل، هذا دليل على أنه هذه الكلمة مبنية، هذا الفعل مبني وليس معرب. زين، وقد ترك هذا التنبيه من الشارح، وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، مع أن المصنف لم يذكره. فنقول للبناء معنيان، أحدهما لغوي، هذا طريقة الشارح أنه يبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة، شنو معناه في اللغة البناء؟ فهو عبارة عن وضع شيء على شيء آخر، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. يعني أنت تخلي هذه الطابوقة وفوقها طابوقة أخرى، على نحو أنها تبقى ثابتة ولازمة لمكان واحد. وأما معناه في الإصطلاح يعني في علم النحو فهو لزوم آخر الكلمة. إيش قال عن الإعراب المصنف؟ قال هو تغيير أواخر الكلم. وهنا الشارح يبين المقابلة بين الإعراب والبناء، فيقول البناء في الإصطلاح في علم النحو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. وهذا اللزوم لماذا يا أيها الشارح؟ قال لغير عامل ولا اعتلال، ماكو علة، ماكو سبب، ولاكو عامل داخل عليه. وذلك كلزوم كم ومن السكون. كم شنو؟ ساكنة. من شنو؟ ساكنة. ليش ساكنة؟ يقول لا لعلة لا لدخول عامل، إنما هي بنيت على هذه الشاكلة، على هذا يعني لزمت هذه الحالة. وكلزوم هؤلاء وحذامي وأمسي الكسرة، دائما تكون مكسورة. وكلزوم منذ وحيث الضمة، جاب أمثلة متغيرة يعني مختلفة، يعني كم ساكنة الآخر، هؤلاء حذامي أمسي مكسورة، مكسورة الآخر، منذ مضموم مبني على الضم، ضم الآخر. وكلزوم أين وكيف يعني شنو؟ الفاتح، لزومها الفاتح. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة، يعني البناء ليس على حالة إعرابية واحدة أو على حالة من حالات الإعراب فقط، وإنما يكون بكل حالات الإعراب. فتكون له حالة من السكون، البناء على السكون، وتكون له حالة من الضم، البناء على الضم وعلى الفتح وعلى الكسر. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني. كيف لا تعسر؟ لأنه إذا غيرت العوامل الداخلة وتغيرت هذه الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها، هذا دليل على أن هذه الكلمة شنو؟ معربة. وإذا لم تتغير مع تغير العوامل يدل على أن هذه الكلمة التي لم تتغير مبنية. فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا، وإن كان اللفظ نفسه باقي، في مثل الفتى مثلا، في مثل غلامي، ما تغير بتغير العوامل الداخلة عليه، وذلك لا لأنه مبني، وإنما لأن علامات التغير، هذه الحالات علامات الإعرابية لا يمكن أن تظهر عليه بسبب أنه بسبب علة، لا بسبب أن هذه الكلمة مبنية، بسبب تغير يعني المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا، يعني لفظان مثل زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا تغير لفظي. أو تقديرا، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. الفتى في المثال الأول فاعل، فمن حقه أن يكون مرفوعا، ولكن لم تظهر العلامة عليه لوجود علة، وهو الانتهاء بالحرف المقصور، بالألف المقصورة. أو تقديرا بسبب تغير العوامل، يعني هذا ما التغير بسبب تغير العوامل. والمبني شنو؟ ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، هذه الحالة الواحدة مع تغير العامل ومع عدم وجود العلة، يعني ما بحرف علة في الأخير، وليس العامل غير قابل لإحداث التغير، يعني مع دخول العامل ومع عدم وجود العلة يبقى ملازما لحالة واحدة، فذلك هو المبني. هنا تمارين للحل، بعد ذلك نأتي إن شاء الله إلى أنواع الإعراب أنواع الإعراب قال وأقسامه أربعة يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.